ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، عنوان لقائنا اليوم بإذن الله جل وعلا أنواع المناسك وصفة التمتع. أنواع المناسك وصفة التمتع. أنواع المناسك وصفة التمتع. فيا أيها الحاج، يا من تتعبد لمولاك بقوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يا من تساق إليك البشرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عنوان لقائنا اليوم بإذن الله جل وعلا أنواع المناسك وصفة التمتع. المناسك جمع منسك، نعم، وإما أن تكون متمتعا وإما أن تكون قارنا أو مفردا. يا من تريد حج بيت الله الحرام، انتبه، رحمني الله وإياك، إما أن تكون متمتع أو قارن أو مفرد. ما هو التمتع؟ التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات. الآية، قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه: أشهر الحج شوال، قلت الذي ودعناه، وذو القعدة الحرام، قلت الذي نحن بصدده الآن، وهذه ليلة الرابع عشر من ذي القعدة الحرام. نعم، بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم العشر الأول من ذي الحجة، وهي التي تدق على الأبواب. فعلم أن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. طيب، فما هو التمتع؟ هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الذي يسمى بيوم التروية، تحرم من سكنك في مكة بالحج يا عبد الله المسلم. وأما القران فهو الإحرام بالعمرة والحج معا، الإحرام بالعمرة والحج معا، ولا تحل منه إلا في يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة. مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولكنه رغبنا صلوات الله وسلامه عليه أن نحج متمتعين، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما أحل ويأتي اليوم الثامن أحرم بالحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الجزئية التي أريد أن أنبه نفسي وإياك إليها الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولكنه رغب في أن نحج متمتعين. لذا فإن العلماء رحمهم الله قالوا إن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، وأما الإفراد أن تحرم بالحج وحده ولا تحل إلا في اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام. أحبتي في الله، المناسك جمع ماذا؟ جمع منسك. ما أنواعها؟ تمتع وقران وإفراد. ما هو التمتع؟ أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. ما هو القران؟ أن تحرم بالعمرة والحج معاه ولا تحل إلا في اليوم العاشر. ما هو الإفراد؟ أن تحرم بالحج وحده ولا تحل من الإحرام إلا في اليوم العاشر بعدما تعمل أعمال اليوم العاشر. طيب، هذه كانت مقدمة سريعة موجزة، سلمك الله وبارك الله فيك، في أنواع المناسك. وقلت أن أفضل المناسك التمتع لمن لم يسق الهدي من عند داره أو من الحل، والحل قريب من الحرم، فبين مكة والحل قرابة 10 كيلو متر كما هو معلوم لدى حضراتكم. طيب جميل، بسم الله. الحمد لله. ثم ماذا؟ ثم أريد الآن أن أذكر بصفة التمتع التي هي أفضل الأنساك. فيا أيها الحاج، هل أنت منتبه معي؟ وأنت يا أختاه، هل أنت منتبهة معي؟ تفرغ لتتلقى صفة التمتع التي هي أفضل الأنساك بطريقة سهلة ميسورة، لا فلسفة ولا دروشة ولا تعقيد فيها، بفضل الله وتوفيقه وحوله وطوله. فهل أنت مستعد؟ هل أنت متجهز؟ هل أنت متأهب؟ استعد، تجهز، تأهب. إلى ماذا؟ لأن تتلقى صفة التمتع يا عبد الله. ها، بسم الله، يلا بسم الله. بارك الله فيك. ألفت النظر إلى تقليم الأظفار، اليدين والرجلين، فأدوحت. كما ألفت النظر لحلق العانة ونتف الإبطين، فإن عجزت عن النتف احلقهما. كما ألفت النظر أن تقص شاربك واعفي لحيتك، فإن إعفاءها واجب للرجال كما هو معلوم. طيب، والمرأة عليها كل ما ذكرت، إلا أن المرأة ليس لها لحية، وهذا من الفوارق بين الرجال والنساء. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم إن كنت ستطير بالطائرة فأنت ستغتسل في دارك أو في المطار غسل الإحرام. غسل الإحرام ما حكمه؟ إنه سنة من سنن الإحرام، فقد قال زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، كما ورد ذلك عند الترمذي. نعم، وتتطيب في بدنك لإحرامك. قالت أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها كما ثبت ذلك عنها في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه عند إحرامه، وطيبته لحله قبل طوافه، كذا ثبت في الصحيحين من كلام عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين. نعم، ثم تحرم أنت أيها الرجل في البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. نعم، وإذا مررت بوادي العقيق فصلي فيه، فلقد قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم، ثم ماذا؟ ثم اجهروا معاشر الرجال من الحجيج بماذا؟ بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما النسوة فيتلفظن بالتلبية ويسمعن أنفسهن ولا يجهرن بذلك. نعم يا عباد الله، وعليك أن تهل وأنت مستقبل القبلة، وإذا ركبت راحلتك من سيارة أو حافلة التي يقال عليها أتوبيس أو باص أو طائرة، فعليك أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم، إذا استويت على راحلتك، ولا تنسى آداب السفر، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة وسوء المنقلب وكآبة المنظر ووعثاء السفر. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اطل لنا الأرض طيّة وهون علينا بعد سفرنا هذا، فإذا استويت على مقعدك فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولقد قال أبو حازم كما ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة في المحلى بإسناد جيد، نعم، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا وصلوا الروحاء وهو مكان يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا كانت أصواتهم تبح من الجهر بالتلبية، فهل لبيت وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ هل من الممكن أن تستريح بعض الشيء؟ لا بأس، فإذا وصلت إلى مكة يا عبد الله وبدأت بالطواف فعليك أن تعلم أن هذا طواف القدوم، اطبع أي أظهر كتفك الأيمن يا أيها الرجل، وأما المرأة فعلى حالها. نعم، وابدأ الطواف رجلا كنت وامرأة بالحجر الأسود اسجد عليه، قبل، فإن لم تستطع فاستلم، فإن لم تستطع فأشر إليه بسم الله الله أكبر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، وقال عليه الصلاة والسلام يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. يا من تلعبون الكاراتيه والكنغفورو وتدفعون إخوانكم وأخواتكم في الله عند الحجر، اعلموا أنكم ما استلمتموه بحق، إنما استلمتموه بإيذاء لغيركم من المسلمين، فيكون هذا بباطل. فيا عباد الله، عمر الفاروق المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين قال رضي الله عنه في البخاري والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، وتبدأ الطواف ومن الحجر إلى الحجر شوط، وعليك أن تسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتحوقل وتقرأ ما تيسر من القرآن وتدعو من خيري الدنيا والآخرة، إلا أنه بين الركنين اليمان والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وحسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء، بل كل ما يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض ويبعدك عن النار فهو من حسنة الدنيا. وما ذكرت على رأس هذه الأشياء لأنها أمور جامعة شاملة بمدد الله وتوفيقه. ثم ماذا؟ ولم يثبت إلا استلام الركن اليماني والحجر الأسود، ولا بأس بين الحجر الأسود وتحت باب الكعبة أن تضع صدرك وصدغك وترفع يديك هكذا، فلقد ورد هذا من حديث بارك الله فيك عبد الله بن عمر، أي نعم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثبت عنه ذلك يا عباد الله بإسناد صحيح كما بين ذلك الألباني رحمه الله في منسكه. ثم ماذا؟ بارك الله فيك، ثم إذا انتهيت من الطواف حول الكعبة سبعا فاقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم اذهب وصل ركعتين خلف المقام، الأولى الفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة والإخلاص، ثم اذهب واشرب من زمزم وتضلع منها بنية العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من الأمراض القلبية والبدنية، وإن هذا الذي ذكرته من النية الجامعة بفضل الله. تعم فواتجه إلى الصفا والمروة، فإن دنوت من الصفا فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اصعد على الصفا، انظر إلى الكعبة، ارفع يديك، اجعل باطن كفيك إلى السماء، لا تفعل هكذا وكأنك تكبر تكبيرة الإحرام أو الانتقال، هذا خطأ، والصواب أن تفعل هكذا وأنت تنظر إلى الكعبة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو من خيري الدنيا والآخرة، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثلاث مرات تقول الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لآخره، وبين كل ذكر وذكر تدعو بما تيسر من خيري الدنيا والآخرة، ثم اهبط من على الصفا وتوجه إلى المروة، وبين الميلين الأخضرين وهي مصابيح كهربائية بلون أخضر التي تسمى عند أهل مصر بالنيونات، نعم هرول وقل قولة ابن مسعود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، والمرأة لا تهرول فإن هرولتها فتنة لخلق الله. تخيل أن امرأة بدينة متينة تخينة تهرول وجسدها وأعضاء بدنها تهتز فيكون ذلك فتنة يا عباد الله. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تصل إلى المروة، وما فعلته على الصفا افعله على المروة. فإن قال قائل معي زوجتي، معي أمي، معي أختي، بنتي، هرول بين الميلين الأخضرين، وهي لا تهرول، فإذا انتهيت من الهرولة فسر سيرا بطيئا جدا حتى تدركك حرمتك، إن كانت زوجة أو أما أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة أو زوجة أب أو بنت أخيك أو بنت أختك أو ما كان على شاكلة ذلك كجدتك. نعم، ثم ماذا؟ ثم افعل على المروة ما فعلت على الصفا، واعلم ان من الصفا للمروة شوط، ومن المروة الى الصفا وانت عائد هو الشوط الثاني. فاذا اتممت 7 اشواط فاذهب الى الحلاق يا رجل واحلق شعرك، فان كان الحج قريبا فقصر، وان كان بعيدا ينبت في هذه المدة شعرك فاحلق. فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1 نعم. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تحللت بعدما احرمت بالنية وطفت حول البيت 7 وسعيت بين الصفا والمروة 7 وحلقت او قصرت، والمرأة تجمع ضفائرها غدائرها شعرها وتأخذ منه بقدر انملة اي بقدر عقلة الاصبع. نعم. وبذلك يتحلل الرجل وتتحلل المرأة وتقضي هذه الايام في تلاوة قرآن وذكر ودعاء ومحافظة على مجالس العلم الى غير ذلك مما يقربك من الله. فاذا اتى اليوم 8 من ذي الحجة الحرام وهو ما يسمى بيوم التروية ماذا تفعل؟ اغتسل في فندقك في سكنك، ثم تطيب ومشط لحيتك ورأسك، وعليك أن تلبس البياض، إزار أبيض ورداء أبيض، ولكن المرأة تلبس ما شاءت من اللباس شريطة أن لا يكون فيه تبرج ولا صفور. نعم. وإنما تلبس لباسا شرعيا ولا ترتدي نقابا ولا قفازة. إذا مرت بالرجال الأجانب يكون وجهها مكشوف؟ الجواب لا. تستر وجهها بخمارها وهي محرمة؟ الجواب نعم. إذن ما الذي يحرم عليها بإحرامها فيما يتعلق بلباسها؟ أن ترتدي نقابا. ما معنى النقاب؟ الذي فيه نقبان ثقبان، وألا ترتدي قفاز. ما معنى القفاز؟ ما يسمى بالجونتات، أتكشف عن كفيها ويطلع عليها الرجال الأجانب فيتعرفون هي بيضاء هي سمراء هي قمحية، ويتعرفون على خصوبة بدنها من أصابع كفيها. لا لا لا، إنما تستر كفيها تحت خمارها وهي معتمرة أو حاجة. نعم يا عباد الله، فإن كثيرا من إخواننا من أخواتنا ممن يقوم بدراسة فقه الحج والعمرة يظن أن المرأة المنتقبة وهي حلال تسفر عن وجهها وهي حرام. أي كيف حلال وحرام؟ شو يعني حلال؟ أي وهي ليست محرمة، وحرام أي وهي متلبسة بالعمرة والحج تكون حراما أي محرمة يا عباد الله. كيف تفعل إذا مرت بالرجال الأجانب؟ تخمر وجهها، تنزله من أعلى رأسها فتستر وجهها يا عباد الله، كما فعلت العفيفات الكريمات الطيبات المؤمنات القانتات التائبات العابدات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، حيث قال الله لهن، فقال ايش؟ قال اطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله اكبر، اطهر لقلوب الصحابة الذين تردوا الله تعالى عنهم. نعم. وقلوبهن للصحابيات وأمهات المؤمنين. نعم. فكيف بنسائنا نحن ونحن قلوبنا ملئت بالحقد والحسد والغل والنفاق والرياء وحب الدنيا، وقلوبهم عمرت بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة، وبغضوا أهل الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعاصي حتى اجتمع في قلوبهم حب وبغض لأهل المعصية من المسلمين، حب لإسلامهم وبغض لما وقعوا فيه من معاصي. أيها الحبيب، نعم، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم ماذا؟ اغتسلت في اليوم 8 من ذي الحجة. نعم. تطيبت أيها الرجل. نعم. ثم ارتديت الإزار والرداء الأبيض. أنت يا أختاه ارتديت ما تشائين من الملابس شريطة أن لا تكون متبرجة. نعم. لبيك اللهم حجة. اذهب إلى منى في ضحى اليوم 8 من ذي الحجة الحرام، صلي الظهر والعصر والعشاء 2، كل فرض في وقته، أما المغرب على حاله 3 ركعات. اوعى تقول ركعة ونص، لا، ما في حاجة اسمها ركعة ونص. الظهر والعصر والعشاء 2، والمغرب 3 على حال. بت في منى صلي سنة الفجر ثم صلي الفجر. اعلم أن المبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة تؤجر بفعلها، وليس عليك شيء إن تركت ذلك، ولكن في ترك ذلك تفويت للأجر والمثوبة، وليس فيك كمال الاقتداء بسيد الحجاج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في مسلم: خذوا عني مناسككم، وهو القائل في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أين أنت يا عبد الله من قول ربك عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أنت أين أنت من قول ربك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ نحن نريد لك الاقتداء التام، التأسي الكامل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فأنت في أمس الحاجة إلى حسنة، إلى رفع درجة، إلى محو سيئة. نعم، أنت ما تريد إلا رضاء ربك. نعم، هذا اتصال. هذا يا سيدي.
السلام عليكم. هذا يا خالد من المغرب.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الكريم؟
أتقلب في نعيم الله.
نحبك في الله عز وجل.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا شيخنا بارك الله فيك، بعض الحجاج عندما يريدون أن يذهبون يحلقون لحاهم ويتمسحون بالشباك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويرجونه ويطلبونه من غير الله عز وجل. نرجو منكم نصيحة لهذا
الأمر. الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم رحمني الله وإياك أن حلق اللحية للرجال محرم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وقد قال ربنا جل وعلا إخبارا عن هارون وموسى عليهما وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المشركين. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة حلق اللحية. نعم، وبعدين بدون مشيخة ولا فلسفة ولا كلام، سين جيم، الرسول كان ملتحي ولا حليق؟ كان ملتحي. هل يوجد أحد من الرسل والأنبياء حليق؟ الجواب لا. هل يوجد أحد من الخلفاء الراشدين أو الصحابة حليق؟ الجواب لا. أنا وأنت نزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة الكرام، فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن البرهان على الحب أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة، وأن تصدقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا برهان حب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالبكش والدجل والكذب كثير. يعني اللي بيحلق لحيته ما بحبش النبي، بيحبه لكن حبه ناقص بدليل أنه حلق لحيته. يا أخي ما تتعصب للي في دماغك، ولا تتعصب لعقليات ومنطقيات وآراء وثقافة جوفاء عند حضرتك، لكن عليك أن تأخذ بالنص القرآني وصحيح النص النبوي وما قاله أئمة الأمة رحمني الله وإياك. وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فهذا مما يأخذ بيد صاحبه إلى الشرك بالله، لأنه يعتقد جلب النفع ودفع الضر في مثل هذا. لكني أبشرك أن إخواننا من العسكر السعودي والمطوعين، أي الدعاء إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يمكنون أحدا من أهل الشرك والبدع أن يفعل ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عند البقيع، ولا عند شهداء أحد، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يقويهم على إقامة التوحيد والسنة ببصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وغيرهم من سائر الدعاة والعلماء. آمين آمين. هات يا أم سارة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، بعد سجود السهو، لو كان السجود السهو القبلي أو البعدي، يعني ماذا نفعل؟ يعني هل أن نتشهد ونسلم مرة ثانية؟
الجواب لا. إذا سجدت للسهو فلا تتشهدين مرة أخرى. يعني إن كان سجود السهو بعد التشهد الأخير تسجد السجدتين وتسلم، ما في تشهد بعد سجود السهو. وإن كان سجود السهو بعد التسليمتين ثم ستسلم تسليمتين أخريتين، لا يوجد على أي حال تشهد آخر بعد سجود السهو. ومن قال من أهل العلم بهذا القول فهو قول ضعيف جدا جدا. فالراجح يا إخوان، والذي عليه الفتية، أنه لا يوجد تشهد، لا يوجد تحيات بعد سجود السهو، والله أعلم. نعم. ثم هات يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ربنا ينعم عليك برضاه يا رب.
يا رب.
ويرضى عنك.
وأنت كذلك.
والله يا شيخ، أنا عايز أقول لك على حاجة. يعني نعم. كان أنا بصلي وملتزمة والحمد لله.
الحمد لله.
بس ابني الكبير متزوج يعني، وكان زعلني شوية. ابص الاقي نفسي قاعده اقوم للصلاه مش قادره، زي ما يكون حد بيهدني في الارض. ومش قادره خالص، ومش عارفه اعمل ايه. عايز اطلع من اللي انا فيه.
يعني في كل فرض ولا في فرض معين؟
لا والله في كل فرض. يعني الفجر عادي بقوم، بعد كده بقيت النهار اجي اقوم مش قادره، زي اكون حتى ضربني علقه على جسمي.
صلى على الحبيب، قلبك طيب.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه. انصحك واحد، اياك نعبد واياك نستعين. يعني ايه؟ يعني استعيني بالملك جل جلاله الذي بيده كل الأمور. اثنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفي. ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قليها بلسانك وقلبك، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. طب وبعدين؟ اقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة وانت متوضئة على مجلس واحد دون أن يقطعها شيء. يعني ابدأ بألف لام ميم، لا تقومين إلا بقوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين، كل ثلاثة أيام مرة. وقولي بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة. وقبل المغرب 100 مرة. ولما تيجي تنامي، نامي بأداب النوم، يعني انفث في كفيك واقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وامسح لما تستطيعين من جسدك، وسوي كده 3 مرات. إن شاء الله هتقومي نشيطة وخفيفة ولطيفة بفضل من الله تبارك وتعالى، إن وفقك الله لترجمة ما قلته لك إلى عمل بتوفيق الله. نعم نعم. هات يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله أسألك بس سؤال يا سيدنا الشيخ.
هات يا سيدي.
دلوقتي أنا لما أكون متوضي، أنا في السعودية ومعي ناس من ثانية جنسية ثانية، يعني ما هم مش مسلمين. ومثلا انا راح متوضي وراح اصلي، وقابلني واحد من مثلا مشغلين معايا وسلم عليه، هل ينقض وضوئي؟
قال الله تعالى انما المشركون نجس، فالنجاسة هنا معنوية وليست حسية. فاذا مد الكافر يده للمسلم فصافحه فلا ينقض وضوء المسلم. ولكن المسلم لا يبدأ كتابي بسلام، لقول خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لو بدأك هو بالسلام عليك أن ترد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم فضل. هات يا كمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا فضيلة الشيخ، ربنا
نعم
ربنا من علينا بالحج العام الماضي،
اللهم تقبل يا رب.
الله
نعم
امين يا رب. بس ليا والدتي وزوجتي ما عصروش وهم في منى. ايه الحكم فيها يا فضيلة الشيخ؟
الحكم ان هم الان يقصرون الآن. أي نعم يقصرون الآن. أي نعم. يقصرون الآن بارك الله فيك، ولو ذبحوا ذبيحة في الحرم يكون ذلك طيبا، يكون ذلك طيبا. على كل حال عليهم أن يقصروا الآن ويذبحوا ذبيحة من باب الاحتياط لدينهم، ليس هنا في مصر، وإنما يرسلون ثمنها مع أي واحد ذاهب إلى مكة إن شاء الله. والله أعلم. هاتي يا أم حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك ويا رب ويعينك ويقويك وينتفع بكم المسلمين أجمعين.
آمين آمين.
فضيلة الشيخ لي استفسار بعد إذنك.
هاتي يا أختاه.
أنا هنا في السعودية، وطبعا الحج العام غلى شوية على اللي في السعوديين يعني. فيجوز لي أن أنا أستلف فلوس وأطلع الحج، وإن شاء الله يعني لما أرجع أسدها إن شاء الله.
أنت حجيت الفريضة؟
لا أنا حجيت قبل كده، بس عايز أحج السنة دي بجد من زمان.
الجواب إن الحج فريضة مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، هذا أولا. وثانيا لا يلزمك أن تستديني لحج الفريضة، فيكون من باب أولى ألا يستدين المرء لحج النافلة. ولكن إذا قدر الله لك يا أم حنان أن تموتي في الحج، وأسأل الله أن يطيل عمرك على الطاعة، هل يوجد عندك ما يسدد دينك؟ إذا كان يوجد فلا بأس أن تقترضين على أن تتركي وصية بذلك قبل أن تذهبي إلى الحج، تكتب يعني إذا مت في الحج فبيعوا كذا وسدوا ما علي من دين. إن كان الأمر ذلك كذلك فلا بأس إن شاء الله، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي نفس الوقت قال رسوله صلى الله عليه وسلم عند النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والجواب كما تقدم والله أعلم. نعم نعم نعم. طيب طبعا يعني إحنا وقفنا عند إيه؟ عند غسل الإحرام لمن أراد أن يذهب إلى الحج. أما وأنك اغتسلت وتطيبت وارتديت البياض، نعم، وبارك الله فيك، وأهللت وذهبت في ضحى اليوم الثامن إلى منى وصليت الظهر والعصر والعشاء ركعتين والمغرب ثلاثة، وبت في منى وفي صبيحة اليوم التاسع صليت سنة الفجر القبلية وصليت صلاة الفجر وانتظرت في يعني في الأذكار، قعدت تسوي أذكار الصلاة وأذكار الصباح، أي نعم، وفي ضحى اليوم التاسع ذهبت إلى عرفات. أين ذهبت إلى عرفات؟ أيوة يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكل بالجزء لمكانة الجزء بين الكل، فقال عليه الصلاة والسلام الحج عرف. صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، أيوة يا عم، وسمعت الخطبة، نعم. طيب تبقى متفرغا في عرفة في الذكر والدعاء. واحد ياخد شيشة، هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز هنا، فكيف بعرفات؟ واحد ياخد كرشينة، هذا لا يجوز هنا، فكيف بعرفات؟ واحد طول يوم عرفات لا شغل له إلا المطعومات والمشروبات وينام ويشخر شخيرا كهدير المدفعية، يا عبد الله، أذهبت إلى عرفة لتنام وتشخر وتأكل وتشرب وتشيش وتلعب الورق؟ لا والله، إنما عرفة فرصة يسبح المرء ويحمد ويكبر ويهلل ويحوقل ويدعو لنفسه ولوالديه وأولاده وزوجته وعموم المسلمين، خاصة إخوانك في فلسطين، في غزة، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في دارفور، في فيتنام، في أريتريا، في كشمير، في سائر بلاد الإسلام والمسلمين. إن شاء الله عقيبة مغرب الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء أسعد بلقائكم عبر شاشتكم المحببة لديكم، ويا شاشة قناة الرحمة في برنامجكم فقه العبادات ونحن في عرفات. أترككم الآن على جبل عرفات ونتم حينما نسعد بلقائكم بإذن الله تبارك وتعالى. وختام هذه الحلقة أحب أن أدعو لشيخي المبارك فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي أحد علماء الأردن، وهو من الزرقاء أحد الفقهاء المباركين الذين كانوا ينهجون منهج السلف الصالح في عقيدتهم، وكان من علماء الحنابلة رحمة الله تعالى عليه، وكان يتردد عندنا في الظليل ويأتينا في مسجد علي بن أبي طالب بحي المراعبة رحمة الله على الشيخ فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي، وقد نفع الله به نفعا كريما خاصة في مسجد عمر بن الخطاب بالزرقاء ومسجد الشيشان أبو بكر الصديق ومسجد مخيم شنيلر كان يدرس فيه، فقد نفع الله بالشيخ نفعا عظيما، وكان مفتيا لمحافظة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد نفعنا الله به. فرحمة الله على فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي رحمة واسعة، هو وسائر علماء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، كما أسأل الله الرحمة لوالدي وأخي الحبيب الحبيب فضيلة الشيخ عبده تيمي، نسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا. وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا ونرجو الله غفرانا، ونرجو الله غفرانا.